قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله دكتور سعد.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين مشاهدي هذه القناة الطيبة قناة المجد، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. لدي مجموعة من الأسئلة من خلال منتدى الجواب الكافي، صنع المجموعة من الأسئلة نعرضها لكم في هذه الحلقة. وأذكركم أيضا أن الذين يريدون متابعة الحلقة وما ورد فيها من أسئلة بإمكانهم الدخول لمنتدى الجواب الكافي، مشاهدة الحلقة أو متابعة الحلقة صوتا وكتابة. الأخت نور هنا في منتدى الجواب الكافي تقول: شيخ سعد، قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. عند قراءة القرآن لا بد من الوضوء، وأنا ينتقض وضوئي بسبب الغازات التي تكثر لدي، فما حكم القراءة إذا انتقض الوضوء وجزاكم الله خير؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أنه يجب أن يكون لامس القرآن على وضوء وطهارة، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ولا يمسه إلا المطهرون. قالوا: إذا كان أصل الكتاب ينبغي ويجب أن إذا كان أصل الكتاب لا يمسه إلا المطهرون فهكذا فرعه. قالوا: وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. فلذلك يشترط في ماس القرآن أن يكون طاهرا. أما من كان حدثه دائما كهذه السائلة التي تسأل عن كونها قد أصيبت بمرض يجعل الغازات تخرج منها في أوقات متعددة، فحينئذ نقول بأنها تتوضأ في أول وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة فإنها تتوضأ، ثم بعد ذلك يكفيها هذا لصلاتها ويكفيها لمسها للمصحف إلى دخول الوقت الثاني من الصلوات. نعم.
طيب، هنا سؤال أحد الأخوة أبو سهيل يقول لكم: شيخ سعد، يقول: شخص يتاجر في الأجهزة الإلكترونية، ثلاجات، مكيفات، بالبيع بالتقسيط فقط وليس له محل، وإنما يلتقي به المشتري في أي مكان ويصف له السلعة التي يريدها، فيذهب بسيارته إلى مدينة بعيدة عن البلدة ويحضر له سلعته إلى بيته، وهكذا هو ديدنه، ومؤخرا وسع نشاطه حيث صار يحضر أي سلعة بناء على الطلب، اسمنت، حديد، ما حكم نشاط هذا التاجر؟
الأصل في البيوع الحل والجواز، قال الله تعالى: وأحل الله البيع، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن هنا فالأصل جواز هذه المعاملة، وهذا يكون على صنفين: الصنف الأول ألا يكون أن تكون السلعة بيدك قبل أن تبيعها، تملكها وتتمكن من بيعها، فحينئذ لا حرج عليك من بيع هذه السلعة. الصنف الثاني أو الطريقة الثانية أن تكون لم تملك السلعة بعد، وحينئذ فلا تجزم بالبيع حتى تملك السلعة. إذا وصاك إنسان وقال: اشتر لي السلعة الفلانية، فحينئذ اشتري السلعة وخير هذا المشتري الذي يريد أن يشتري منك هذه السلعة، وقل له: إن أردت الشراء فاشتريها، وإن لم تريد الشراء فأنت بالخيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك.
طيب، محبة الجنة هكذا رمزت لاسمها تقول: إذا اشترى شخص كتاب مكتوب عليه حقوق الطبع والنسخ محفوظة، فهل يجوز له أن يصور الكتاب ويوزعه على أقاربه مجانا؟
الأصل أن الحقوق الفكرية تكون لصاحب الكتاب، ومن هنا فلا يحق للإنسان أن يقوم بتصوير كتاب كامل أو بنسخه مرة أخرى أو بطباعته إلا إذا أذن صاحب الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والذي أوصي به أصحاب الكتب أن يحتسبوا للأجر في كتبهم وأن يأذنوا بطبعها.
محبة السنة تسأل تقول: هل يلزم رفع اليدين عند الدعاء؟ ففي بعض الأوقات المستجاب فيها الدعاء مثل الإفطار للصائم وبين الأذان والإقامة يكون الإنسان مشغولا، فهل يكتفي بالدعاء دون رفع اليدين؟
بالنسبة لرفع اليدين، الأصل في الأدعية أن ترفع فيها الأيدي، وأن ذلك من الأعمال الصالحة ومن أسباب إجابة الدعاء. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي. فدل هذا على أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا. فهذا هو الأصل. لكن هناك مواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها ولم يكن يرفع يديه، ومن هنا نقول هذه المواطن لا يشرع رفع اليدين فيها. من أمثلة ذلك الدعاء عند الجلوس بين السجدتين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، ومن هنا لا يشرع للعبد أن يرفع يديه في هذا الموطن. ومن أمثلة ذلك الدعاء في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبة الجمعة ولا يرفع يديه، وإنما يشير بأصبعه، وإلا إذا دعا بنزول المطر. وهكذا بعد الصلاة المكتوبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المكتوبة دعا، لكنه لم يكن يرفع يديه. فالمقصود أن الأصل في الأدعية رفع اليدين فيها، إلا أن يكون هناك سبب أو هناك مواطن دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، فيدل هذا على عدم مشروعية رفع اليدين في ذلك الموطن. نعم.
طيب، هنا أيضا سؤال أبو بكر يقول: ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة؟ هل هي واجبة أم سنة؟ وهل يلزم على من نسيها أن يأتي بسجود السهو؟
قراءة سورة الفاتحة من واجبات الصلاة وأركانها بالنسبة للإمام والمنفرد. وأما بالنسبة للسورة الأخرى التي بعد سورة الفاتحة فإن قراءتها مستحبة، يؤجر العبد عليها، خصوصا إذا كان الإنسان إماما، وخصوصا في الصلاة الجهرية. لو قدر أنه تركها فيكون قد ترك الأفضل وترك السنة، لكنه لا يعد بذلك تاركا لواجب من واجبات الصلاة، ومن ثم فإنه لا يشرع سجود السهو في ذلك. إذا ترك الإنسان قراءة السورة الثانية فإنه لا يشرع سجود السهو من أجل ذلك. نعم.
طيب، استاذنك شيخ سعد في مجموعة من الاتصالات. الأخت أم سامي من اليمن، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي، ارفعي الصوت بس.
عندي سؤال.
تفضلي.
مرة فطرت قبل 4 سنين رمضان عمدا، لكن ما أعرف كمجان.
لحظة، تعيدي السؤال مرة ثانية حتى نسمع. معليش، انقطع الهاتف. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم. ترفعين الصوت يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس عندي مسألة واحدة بس شيخ. أنا درست مرحلة ابتدائية، فاجأت في مرة من المرات وأنا أتحاور معهم في بعض الأشياء أن الأعياد، عيد الميلاد، عيد الأم، صار من الأشياء العادية بالنسبة لهم، حتى أنهم أطفال كانوا يتكلمون يعني كأنها عيد عادي. حتى تفاجأت أن واحدة منهم تقول يعني الأم تسأل جدي في متى عيد ميلادك، فأنا بينت لهم الحكم، لكن واحدة من المعلمات قالت ما في شيء إذا كان مو باحتفال كبير يعني بين العائلة، بس إنه مثلا يفرح إن هذا إنه كبر سنة أو كذا، وقالت في أحد العلماء أفتى. فأنا صراحة يا شيخ يعني في تردد من هذا الأمر، ودي البيان صحيح. شيء ثاني بالنسبة لعيد الأم، نفس المعلمة جاءت مثلا ولدي يهديني أنا مثلا أفرح ذاك اليوم إن أهداني أو زي كذا، فأنا بينت لها وكذا كأنها يعني نوعا ما مقتنعت بالمسألة. فودي يا شيخ سعد إنه تبين لنا الأمر هذا، خاصة من عند البنات صار شيء عادي، هذا المؤسف.
تفضل شيخ.
شكرا، جزاكم الله خير.
بالنسبة للأعياد في الإسلام هما عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بيومين هما عيدنا أهل الإسلام، يوم الفطر ويوم الأضحى. فدل هذا على عدم مشروعية وضع أعياد أخرى غير هذين اليومين، طيب. سواء كان هذا عيدا عاما للناس كلهم أو عيدا خاصا بشخص معين. وبالتالي فكون الإنسان يلتزم بهذا النص النبوي الكريم هو المشروع في حقه. نعم.
تقول أختم عبد الرحمن أنه أحيانا البعض ربما يحتج ببعض الفتاوى، لو أخذ ببعض الفتاوى التي تجيز ذلك هل نقول أنه يأثم بذلك؟
القاعدة الشرعية في المسائل الخلافية، نعم، أنه إذا حصل خلاف بين أهل العلم فإن العبد يرجح بين المفتين بعدد من الأسباب، أولها الأكثرية، فإن قول الأكثر أقرب لأن يكون هو شرع رب العزة والجلال، لأنني لا أعمل بقول فلان لأن فلان، وإنما أعمل بقول فلان لأني أظن أنه يقرب إلى الشرع. فمتى وجد أكثرية أهل العلم يفتون بشيء وخالف واحد وشذ عنهم، فحينئذ الأظهر أن قول الأكثرية هو الأقرب للشرع. ولذلك هذا في جميع الفنون، مثلا في الطب، إذا وجدت 100 طبيب يقولون بشيء ويرجحون شيء وخالفهم طبيب واحد، الأظهر أن هذا الطبيب الواحد مخطئ وأنه لم يصب الحقيقة. الصفة الثانية العلم، فإن الأعلم يكون قوله أقرب لأن يكون هو الشرع، وليس معيار كون المرء أعلم بكونه أكثر شهرة أو بكونه يملك وسائل إعلامية أو نحو ذلك، وإنما المعيار في هذا الرجوع إلى أهل العلم الذين يتمكنون من التمييز بين المفتين في علومهم. الصفة الثالثة الورع، فإن الأورع أقرب لأن يوفق إلى الصواب من غيره. فهذه هي المعايير التي يحصل بها الترجيح بين المفتين عند اختلافهم، ولا يجوز للإنسان أن يختار من أقوالهم ما شاء، لأنه يكون حينئذ متبعا للهوى، متبعا لاختيار نفسه، ولا يكون راغبا في العمل بالشرع. وقد ورد الشرع بالنهي عن تتبع الهوى، قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم.
أخذ اتصال عاصم من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله أخي عاصم، تفضل.
يعطيك العافية. أسأل يا شيخ، بالنسبة للشركات المطروحة للاكتتاب الائتمانية.
نعم. الائتمانية تقصد بها التأمين؟ الائتمانية
أيوة، اللي هي الأربع شركات المطروحة.
واضح لك يا سعد.
طيب، وفي سؤال ثاني مع أخي ممكن؟
تفضل حبيبنا.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا يا شيخ، بعض الكتاب يريدون اليوم بإيقاف إقفال المحلات التجارية وقت الصلاة، ما رأي الشيخ في الموضوع هذا؟
يعني يقولون أنه لا تقفل،
يقولون تقفل وقت الصلاة وأنها تسبب نكسة للتجارة في المملكة العربية السعودية.
يعني هم يرون أن المحلات لا تقفل وقت الصلاة، تستمر.
اي نعم.
طيب، تسمع الإجابة. الأول سألكم عن الشركات المطروحة للتأمين مؤخرا.
نعم. أما بالنسبة للاكتتاب في أسهم الشركات، فالقاعدة الشرعية أن الشركة التي ليس من نشاطاتها نشاط محرم ولن تأخذ أموال المساهمين فتودعها في حسابات الربوية، فإنه يجوز للإنسان أن يساهم فيها، ولا حرج عليه في الاكتتاب فيها أو في المساهمة أو في شراء الأسهم أو في بيعها. وأما بالنسبة للشركات التي لديها نشاط محرم،
نعم،
أو تودع أموال المساهمين في حسابات الربوية، فإنه لا يجوز للإنسان أن يساهم فيها. إذا تقرر هذا فإن التأمين على نوعين: تأمين تعاوني وتأمين تجاري. فالتأمين التعاوني نشاط مباح، والتأمين التجاري نشاط محرم، على وفق ما أفتى به علماء الشريعة في عصرنا الحاضر. وأما السؤال عن أفراد هذه الشركات وأيها له نشاط مباح وأيها له نشاط محرم، فهذا من مسؤولية المكلف وليس من مسؤولية المفتي.
نعم. يقول هناك دعوة لإقفال المحلات، أن هناك دعوة لفتح المحلات بأن لا تقفل. المملكة تعمل بهذا منذ عهد مؤسسها ومنذ قبل، أن المحلات تقفل أو تغلق أثناء أوقات الصلاة. هناك دعوات يقول هناك خسائر على الناس واحتياج إلى هذه المحلات.
من فضل الله جل وعلا أن جعل هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية من عهد مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وغفر له، حريصة على تطبيق أحكام الشريعة في جميع أمورها، ومن ذلك حرصها على إقامة الصلاة وعلى جعل الناس يصلون الصلوات مع الجماعة. ومن هنا كانت هذه الدولة الموفقة السائرة على الأمر بإغلاق المحلات في أوقات الصلوات امتثالا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإذا كانت صلاة الجمعة واجبة الحضور على المسلمين فكذلك بقية الصلوات يجب على المسلمين أن يؤدوا الصلوات جماعة في المساجد لقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية، فدل هذا على أن أهل الإيمان يعمرون المساجد. والمراد بالعمارة هنا العمارة المعنوية بإتيانها وأداء الصلوات فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فدل هذا على أنه لم يكن في عهد النبوة أحد يستظهر أو يكون في الطرقات والشوارع أوقات إقامة الصلوات، وأن أهل النفاق في ذلك العهد كانوا يتخفون في بيوتهم. ومن هنا فجعل أو دعوة بعض من لا يفقه الشريعة وليس من علمائها ومن لا يعرف الأحكام الشرعية بإبعاد هذه السنة الشرعية وإبعاد هذه الطريقة المرعية التي تسير عليها هذه البلاد المباركة من وقت إمامها الصالح المصلح الملك عبد العزيز، لا شك أنها دعوة بدعية مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة لهدي الصحابة الذين كانوا في عصرهم تغلق المحلات في أوقات الصلوات، ولم يكن في العهود الأولى والقرون الأولى أحد يبقى في وقت الصلاة. وأما الزعم بأن في ذلك خسارة مالية فنقول: إن الله جل وعلا قد وعد أولياءه المؤمنين متى اتقوا أن يدر عليهم الأرزاق، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إنه قد تبين للأمم جميعا خصوصا في سنواتنا هذه قدرة الله جل وعلا على إنزال العقوبة المالية على الناس، وكذلك العقوبات المتتابعة سواء بالأمراض أو بغيرها متى ابتعدوا عن طريقة الشرع وطريقة أهل الإيمان والتقوى. ولذلك فنحذر أولئك الذين يدعون من مثل هذه الدعوات أن تصيبهم العقوبات الإلهية من جهة، ونحذر من له ولاية أو سلطة سواء في هذه البلاد أو في غيرها من الاستجابة لمثل هذا بدعوى تنمية المال أو التجارة، فإن هذا مؤدي إلى عكس هذا المقصود ومؤدي إلى العقوبات الدنيوية والأخروية. نعم.
طيب الأخت محمد أيضا معنا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
عليكم السلام.
السلام. تفضل، يسمعك الشيخ.
يسمعني الشيخ، أبغى أسألك يا شيخ الله يرضى عليك.
تفضلي، بس تسمعيننا بالهاتف وتقصرين التليفون وتقصرين التلفزيون.
أنا عندي علي أيام من سنين يعني ما أنا بحافظتها من رمضان، ولا أدري يعني كم هي، شهر شهرين يعني ماني حافظتها يعني، فلا أدري يعني إيش أصوم أو أتصدق أو.
طيب هذا السؤال.
يمكن سؤال ثاني.
طيب سؤالك الثاني يا أختي.
السؤال الثاني، أنا بعض الأحيان يا شيخ أحلف. نعم. أحلف بعض الأحيان ومقضي يعني ما أصوم، فلا أدري علي يعني ذنب ولا كيف يعني أتصدق.
طيب.
يعني
تسمعين الآن الإجابة، تفضل يا شيخ.
أما بالنسبة للسؤال الأول، إذا كان على المرأة أيام من رمضان من سنوات متقدمة ولم تعرف عدد هذه الأيام فإنها تجتهد وتعمل بغالب ظنها فتصوم هذه الأيام قضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويجب عليها مع القضاء أيضا إطعام مسكين عن كل يوم. نعم.
سؤال الثاني في ريان رمضان تحلف ولا تصوم؟
نعم. بالنسبة للأيمان، الأيمان على نوعين. النوع الأول أيمان على أمور ماضية، فهذه إن كان الإنسان فيها صادقا فلا حرج عليه، مع أن الأولى عدم الإكثار من اليمين لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وأما إذا كان الإنسان كاذبا فيها فهذا ذنب عظيم يجب عليه التوبة إلى الله منه، وإذا ترتب عليه أخذ أموال للآخرين وجب ردها وإرجاعها إلى أصحابها. وأما النوع الثاني من أنواع الأيمان فهو المتعلق بأمور مستقبلة، فإذا حلف الإنسان على أمر مستقبل فإن كان قد فعل ما حلف عليه فحينئذ لا شيء عليه ولا يجب عليه كفارة، وأما إذا لم يفعل ما حلف عليه فإنه تجب عليه كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إعتاق رقبة. فإن لم يجد الإنسان هذه الخصال الثلاث انتقل إلى صيام 3 أيام، لكنه لا يصوم إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة. وإذا كنت قد حلفت على أيمان متعددة فإن كانت في موضوع واحد ولم تكفري فتكفيها كفارة واحدة، وإن كانت الأيمان في موضوعات مختلفة فيجب عليك في كل موضوع كفارة. فإن لم تعلمي عدد هذه الموضوعات فاجتهدي واعملي بغالب ظنك.
نعم. طيب الأخت معنا من الإمارات، أم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام. تفضل يا أختي أسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما حكم شراء العقار في أوروبا للاستثمار؟
في سؤال آخر؟
لا، جزاك الله خير.
شكرا لك.
شراء العقار. الأصل في الشراء والبيع الحل والجواز، إلا أن يكون هناك مانع من الموانع الشرعية، وبالتالي قد يكون في شراء العقار في تلك الدول موانع شرعية أنا لم أطلع عليها، لكن الأصل هو الجواز. نعم.
نعم. الأخت مريم معنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
أنا بغيت أسأل، عندنا نحن في القرية هذه ناس جهلة ما يفهمون، وإذا كان كبير السن بنت تبغى تتزوج وهي في الأصل جنسيتها من سعودية، وبعدين هو قال إنها بنته حساس إنها يكون سعودية عشان يستر بنيه أن يستر عليها وتتزوج.
يعني هو أخت مريم، هو هذا. نعم. الرجل ليس وليها.
كيف؟
الرجل هذا ليس ولي للبنت هذه.
إيش تقول؟
ليس وليها.
لا، لأنه حتى ما تصل له بقرابة.
طيب وليها وين الآن؟
هو يعني سوى كذا بنية إنه يستر عليها وتتزوج. فما الحكم؟ وهذا الموضوع صار يمكن 30 سنة أو 25 سنة.
وتزوجوا وانتهى الأمر.
كيف؟
يعني تزوجوا من 30 سنة؟
لا، إيه، وهو قال إنها بنته من 30 سنة، يعني من زمان، يعني صار هذا الموضوع.
هي لم تكن سعودية
فقالت إنها، لأنها ما عندها جنسية ولا شيء، فقال إنها بنته عشان
هذا، على إنها بنته وزوجها، لأنها هي غير سعودية ولا يمكن تزوج بهالطريقة، فقال أنا وليها وزوجها.
بالنسبة لهذا السؤال،
لحظة إذا سمحت، لو كان يعني هذا الرجال قد مات من الحكم، ولو كان بقي حي برضو في
طيب
الحكم.
طيب.
لأن ناس كثيرين سووا هذا الشيء.
أبشري.
بالنسبة لهذا السؤال، الظاهر منه أن فيه غشا وكذبا وتدريسا، وجعل ولي المرأة غير وليها الأصلي.
نعم.
وبالتالي لا يمكن إعطاء أحكام جازمة فيما يترتب على هذا من الأمر بتجديد العقد أو من الأمر بتصحيحه عند الجهات المختصة أو نحو ذلك، ولذلك الواجب على الجميع أن يصححوا أوضاعهم.
هل نوصيها بمراجعة قاضي البلد؟
أن يراجعون القاضي.
طيب الأخت محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
أسأل عن حجة الزوجة، حجة الإسلام، وعلاج ومصاريف العلاج، هل تدخل في النفقة الواجب على الزوج أو من باب الإحسان؟
ما هو يا أختي حجة الإسلام؟
أي.
وما هي والثاني؟
مصاريف العلاج.
يعني هل هي على الزوج؟
هل هي على الزوج من النفقة الواجب عليه؟
نعم، الجواب أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن المعلوم أن النفقة مقيدة بالمعروف، وفي آيات كثيرة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا تقرر هذا فإنه يرجع في ذلك إلى أعراف أهل البلد، فكل بلد له عرف مستقل يختلف عن عرف البلد الآخر، ومن هنا فما يجب في النفقة يرجع فيه إلى العرف، فإن حصل توافق بين الزوجين فهما على ما اتفقا عليه، وإن اختلفا فالمرجع في ذلك إلى القاضي الشرعي في ذلك البلد، هو الذي يعرف ما يدخل في أعراف الناس وما لا يدخل فيه. نعم.
أخذ متصلة من المتصل من الأردن. علاء، السلام عليكم.
لو سمحت أعطيك السؤال عشان أخافك على الجوال.
طيب تفضل تفضل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المذابح، ما صحة الحديث وما معنى المذابح؟ هذا السؤال.
طيب أبشر.
معي.
معك معك الله يسلمك.
شوف إذا قفل أنت الشيخ محمد.
إيه سم.
المقرن.
سم سم.
اتقوا هذه المذابح.
طيب. ومعناه
ما صحة الحديث الشيخ وما معنى المذابح؟
طيب واضح لك اتقوا هذه المذابح.
نعم. هذا الحديث مر علي سابقا والآن غاب عن ذهني معناه وتخريجه، وبالتالي لعله إن شاء الله نجيبه في وقت آخر.
نعم. له معنى أو شيء ولا
له معنى لكن ليس في ذهني.
طيب. كان هذا عيسى من السعودية. الآن علاء لازال معي من الأردن.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله. علاء. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياك الله تفضل. علاء
شيخ، فضيلة الشيخ جاوب على سؤال ببداية الحلقة أن الإنسان يعني اللي يصيب بمرض بالغازات أو بالقولون يعني يخرج ريح كثير وقت الصلاة أو قبل الصلاة، يعني يتوضع أكثر من مرة.
نعم.
شو معه رخصة بالديس؟
ما هو؟
شو معه رخصة إذا يقرأ قرآن أو يصلي سنة أو يصلي قيامين؟ شو
معه رخصة
بالدين انه يقدر يعمل يعني؟
واضح لك.
نعم. من كان فيه حدث دائم سواء كان فيه سلس بول او كان فيه غازات متتابعة فانه يتوضأ في اول وقت الصلاة ويصلي ما شاء ويفعل ما يشترط له الطهارة الى اخر الوقت ولا يتوضأ مرة اخرى. مثال ذلك دخل عليه وقت صلاة الظهر فانه حينئذ يتوضأ هذا المريض، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الفريضة وصلوات النوافل ويمس المصحف ويطوف ويفعل جميع ما تشترط له الطهارة إلى وقت العصر، ولا يحتاج إلى أن يجدد الوضوء حتى يؤذن أذان العصر. إذا أذن لصلاة العشاء توضأ هذا المريض بمرض أو هذا الذي فيه حدث دائم، ثم بعد ذلك يجوز له أن يصلي صلاة العشاء وأن يصلي من النافلة ما شاء وأن يمس المصحف وأن يطوف ويستمر في ذلك على الصحيح إلى أذان الفجر، فهذه رخصة من الله جل وعلا للعبد الذي مبتلى بمثل هذا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل وقت صلاة، فالمستحاضة حدثها دائم يخرج منها الدم دائما، ولذلك اكتفى منها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء في أول وقت الصلاة. هكذا من كان مصابا بسلس بول أو من كان فيه غازات يستمر خروجها ولا تنقطع ونحو ذلك. نعم.
طيب أخذ أيضا أبو محمد من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله أبو محمد.
شاكركم على البرنامج الجميل.
الله يطول عمرك. حياك الله أبو محمد.
ممكن كم الشيخ يعني؟
يسمعك تفضل.
أنا والله عندي سؤالين.
طيب.
السؤال الأول، أنا كنت أنا وجال حافظ على الصلاة وكنت أذهب للمسجد يعني قبل الفرض بربع ساعة تقريبا نص ساعة.
الحمد لله.
إيه. فأني تقريبا من آخر أم رمضان جاي في الشيء الضيق اللي تجي بالدرس المسجد الضايق.
نعم.
فأنا بعرف هذا يعني مس أو عين أو شيء.
طيب. والثاني يا أبو محمد، سؤال ثاني.
والثاني عندنا بالمنطقة ديوانية.
نعم.
فعن المجلس نسمع فيها دروس على مشايخ عندنا.
نعم.
يجون الناس يكلموننا يقول لا تروح الدنيا هذه، فيها ناس حلقين، فيها ناس من الإخوان، فيها ناس من السلف، ما أدري سالفة الموضوع هذا بالضبط، هل طيب. يجوز اسمع كلامهم أم تجنب عنهم؟
طيب أبشر يا محمد.
الله يجزاك.
شكرا لك. الأول سؤاله فيها محافظة على الصلاة سابق ولا يشعر بضيقة، عنده إشكال وعنده غيره كثير الناس دائما إذا شعر بهذا الشيء يقول عين أو مس، هل هناك دلالات لهذه العين أو المس؟
على كل حرص الإنسان على أداء العبادة وفي مقدمتها الصلوات هذا دليل خير ودليل على أنه قد وجد الإيمان في قلبه الذي يجعله يحرص على أداء الصلوات، وإذا تقرر هذا ف فإنه لا يمتنع أن يحرص الإنسان على الأذكار التي تقيه بإذن الله من الشرور ومن ذلك العين، ويكثر الإنسان من الذكر لاحتمال أن تكون هذه الضيقة من الشياطين، لأن الشياطين إذا وجدت العبد يحرص على الطاعة حاولت إبعاده عن الطاعة، ومن ذلك أن تحرص على إيجاد ضيق صدر عنده من أجل أن يبتعد عن الصلوات وعن الطاعة. والذي أوصي به أخي الكريم أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، فإن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كان يتأذى من مسجد انتقل إلى مسجد آخر. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فحضور حلقات العلم من أفضل الأعمال التي يؤجر العبد عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطلب العلم من أفضل ما يؤجر عليه العبد، وخصوصا إذا كان ذلك تعلم القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك أوصي إخواني بالحرص على طلب العلم، وورد في الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولذلك فالوصية للجميع بالحرص على استغلال أوقاتهم بطلب العلم، سواء كان ذلك بحضور هذه المجالس الطيبة التي يذكر فيها بالله عز وجل، ولو وجد فيها بعض من تبقى عليهم آثار المعصية. ولأنك أنت لا تأتي من أجل مشاهدة المعصية أو رضا بفعل صاحب المعصية، وإنما تأتي تقربا إلى الله لطلب علم أو لتعلم ما يقربك إلى الله ويرفعك عنده جل وعلا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلقة مع أصحابه، فجاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فدخل في الحلقة واستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فخرج من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمثل النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه.
عبد القادر من الجزائر، السلام عليكم. عبد القادر السلام ورحمة الله، حياك الله. أهلا عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ممكن سؤالين؟
طيب تفضل.
حكم زيارة نساء القبور،
والثاني
يا شيخ عندنا في الجزائر قانون يسمح للمرأة بالزواج إلا في سن 19 سنة.
الزواج متى؟ بعد عمر معين يعني؟
يا شيخ هو أنا خاطب زوجة وعامل عقد شرعي.
طيب.
وعند ما ذهبت لأتمل العقد المدني يا شيخ قالوا حتى تبلغ 19 سنة.
واضح.
هل ممكن أتزوج بالعقد الشرعي؟
طيب.
ولا أنتظر حتى تبلغ 19 سنة
أبشر.
أكمل.
تسمع الإجابة. الأول زيارة النساء القبور.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الذي نراه ونرى أن النصوص الشرعية تدل عليه المنع من زيارة النساء للقبور، ويدل على هذا ما ورد من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور. ولما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازة فتبعهم النساء، فقال صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات. وبعض أهل العلم يرى جواز زيارة النساء للقبور، واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند قبر تبكي وتنوح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. قالوا فلم ينكر عليها إلا النوح ولم ينكر عليها الزيارة، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكر عليها الأمر الأعظم الأهم وهو النوح، لأنها لما أنكر عليها هذا قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها أعرض عنها، فدل هذا على أنه لا يصح الاستدلال بهذا على جواز زيارة النساء للقبور. واستدل بعضهم بما ورد عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز إلا أنه لم يعزم علينا، لكن هذا فهم من أم عطية رضي الله عنها وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع النهي. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة خرج إلى مقبرة البقيع فتبعته، لكن ليس في الحديث دلالة على أنها دخلت المقبرة. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء زيارة القبور، وهذا أيضا في دلالته نظر من جهة أنه إنما علمها من أجل أن تعلم غيرها، لأنه يعلم أنها ستكون مرجعا للأمة وأن الناس سيسألونها، ومن هنا علمها هذا الدعاء لتعلم الآخرين. على أنه قد يحصل من المرأة مرور بجوار قبر أو قبور ونحوها بدون أن تقصد الزيارة، فيشرع لها حينئذ أن تقول هذا الذكر، فدل هذا على أن الأدلة المستدل بها على زيارة القبور بالنسبة للنساء ليس في دلالتها صراحة. كذلك استدلوا بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لكن هذا الحديث عام، والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض حديث عام مع حديث خاص فإنه يعمل بالعام في جميع المواطن إلا في محل الخصوص، وبالنسبة للمرأة ورد فيها دليل خاص، ولذلك فإن الأظهر عندي عدم جواز زيارة النساء للمقابر. نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لقانون الزواج، لا تزوج المرأة في الجزائر إلا بعد 19 سنة، يقول هل يجوز أن أعقد عليها عقدا شرعيا وليس عقدا مدنيا، وهذا الآن يثار في قضية زواج ما يسمى القاصرات 9 سنوات وغيره.
الذي أشير به على إخواني في الجزائر أو في غيرها من البلدان ممن يوجد عندهم مثل هذا النظام أن يراجعوا الجهات المختصة وأن يبينوا لهم سوء عاقبة مثل هذا النظام وما يترتب عليه من المفاسد وما يترتب عليه من تأخير النساء إلى سن قد يحصل معه تفويت الخاطب الكفء بالنسبة للمرأة، ولعله الجهات المختصة إن شاء الله تستجيب لنصيحة أهل العلم وأهل الإيمان في مثل هذه القضايا فيعدلوا مثل هذه الأنظمة. هذه الأنظمة قد تؤخذ من بعض البلدان غير المسلمة ويترتب عليها مفاسد كثيرة، ولذلك الذي أوصي به المسؤولين في تلك البلدان أن يتقوا الله جل وعلا وأن يحرصوا على استقاء الأحكام وخصوص الأحكام القضائية ومن شريعة الإسلام، فإن هذه الشريعة شريعة كاملة وافية، وتفويت الخاطب الكفء حتى بلوغ مثل هذه السن قد يترتب عليه مفاسد كثيرة، خصوصا أن وجدنا من تزوج في أقل من هذا السن وحصلت ألفة وحصلت طمأنينة واستقرار للنفوس. وإذا كان من طبيعة المجتمع المسلم أن يحرصوا على بناتهم ويعودوهم على القيام بالمسؤوليات ولو من سن مبكرة، فإنهم بذلك يمكن أن يتزوجوا ويقوموا بمسؤوليات البيت ولا يقع عليهم أي إشكال في مثل هذا. نعم.
طيب أخذ متصل أيضا من السعودية، عبد العزيز. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله. حياك الله عبد العزيز.
حياك الشيخ.
حياك الله. تفضل.
عندي سؤال بالله.
تفضل.
ما صحة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يصلي الفجر 40 يوما إلا برأ الله من براءتين، براءة من النفاق براءة من النار.
طيب.
واضح؟
واضح.
هذا الحديث.
شكرا شكرا عبد العزيز.
هذا الحديث في سنن الترمذي وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه راو متكلم فيه ومن هنا فإنه لا يصح. نعم.
طيب. خالد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله خالد. تفضل. خالد
أخوي جزاك الله خير، ممكن أسأل عن
تفضل
تسمعني؟
أسمعك بس لو تقصر التلفزيون تسمعني في الهاتف مباشرة.
أسمع عن قراءة القرآن، تشغيل القرآن في وقت النوم أثناء النوم.
واضح لك. في سؤال آخر؟ خالد؟
نعم.
شكرا لك، شكرا لك.
تكملة للسؤال السابق الذي سأل عن الحديث، ورد في عدد من الأحاديث الترغيب في أداء الصلوات مع الجماعة وخصوصا صلاة الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، وقال بشر المشايين إلى المساجد بالظلم بالنور التام يوم القيامة.
نعم. نعم. أخذ قبل هذه بأخذ اتصال من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام.
أمسيك بالخير شيخ أنت وسماحة الشيخ.
حياك الله، تفضل الله يسلمك.
قبل كم يوم أصدر أحد الشباب فتوى، شاب ملتحي، بأنه من يدخل رجل الشرطة ورجل الجيش في بيته هذا شيء مو صحيح. عندما ذهبت لشراء مواد غذائية من أحد المحلات أخبر صاحب المحل قال هذه الفلوس مو حلال، فأفتونا في هذا الشيء، هل هو حلال أو حرام؟
أعيد السؤال.
لحظة أبو ضاري، تقول أنت الآن تقول أنت من العراق وتقول أن رجلا شابا أصدر فتوى عندكم أنه من أدخل رجل الشرطة أو الجيش وش بعد؟
يعني هذا يعتبر شيء يعني مو صحيح.
كيف شيء مو صحيح يعني ما فهمت شيء.
يعني مخالف للشرع.
مخالف.
هو أعرف يعني فتوى يقول يعني هذا.
السؤال الثاني.
هذا نفس السؤال وأنه لا. أموال يأخذونها. إيه. ولا لا يا أبو ضاري.
سؤال. دكتورنا يعني عم. شرشته حتى يشوفون الشباب يعني يشوف
بأنه. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني
تعلق بالمحلات وأخذ.
هو السؤال الثاني أخبر صاحب المحل بأن الفلوس اللي يتقاضاها صاحب المحل من رجل الشرطة أو رجل الجيش فهذه حرام. يعني
فلوس اللي تقاضاها من رجل الشرطة ورجل الجيش صاحب المحل يقول الفلوس تأخذها منهم هذه ليست حلالا.
طيب
تسمع الإجابة أبو ضاري.
أولا أنبه إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في الأحكام الشرعية وأن ينسب إلى الله أحكاما حتى يعرف مستندها، إما أن يكون عالما من علماء الشرع فيعرف دليلها كتابا وسنة، أو يأخذه من عالم فينسب ذلك القول إلى العالم. ومن أعظم الذنوب أن ينسب المرء إلى الله وشرعه ودينه حكما بدون أن يتأكد منه. قال تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. الأمر الثاني بالنسبة لإدخال رجل الشرطة إلى البيت، هذا رجل الشرطة يريد أن يدخل بقوة الولاية، ومن هنا لا يتمكن الإنسان من منعه، وإذا أدخله لبيته من أجل الولاية أو من أجل تفتيش أو نحوه هذا الذي في يد الإنسان. كون المرء سيقوم بمعاندة أصحاب الولاية وأصحاب الشرطة ليس هذا من المعقول في شيء. وأما بالنسبة للسؤال الآخر في من يبيع بعض السلع إلى رجل الشرطة في العراق باعتبار أن الحكومة موالية لقوة الاحتلال، نقول إن كان يبيع عليهم سلعة لا تعينهم على معصية فلا حرج عليهم في ذلك، لأن هذا يدخل في عموم النصوص التي جاءت بحل البيع وجوازه. وأما إذا كان يبيع عليهم سلعا يستعينون بها على معصية سواء بضرب الناس أو بأخذ شيء من أموالهم أو بغير ذلك من أنواع المعاصي، فحينئذ لا يجوز للعبد أن يعينهم ولو ببيع السلع التي يتمكنون بها من فعل هذه المعاصي. فالمقصود أن بيع الإنسان السلع التي يستعينون بها التي بيع الإنسان السلع التي يستعان بها على المعصية لا يجوز سواء كان بيعا على رجل شرطة أو على غيره. وأما السلع التي لا يستعان بها على معصية فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك لدخول هذا في عموم النصوص الدالة على جواز البيع وحله.
أخذ من الأردن عبد الإله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام، حياك الله عبد الإله.
أيوة.
تفضل سؤالك.
أبي أسأل الشيخ، عندي والدي ترك لي منزل وأخواتي معي.
نعم. طيب.
أنا لي 7 حصص يعني قسم الشرع وهم لهم حصتان والمنزل مؤثر. فسألت والدي يعني المنزل مؤجر من 15 سنة.
طيب.
فقال لي إنه ليس لهم أجار، ليس الأجار كله إليك.
أيوة.
الأجار كله إليك وهم إلهم بالأرض ما إلهم بالبيت المؤجر.
لكن هذا من ورث والدك.
المنزل مكتوب باسمي واسمهم من 15 سنة يعني. كان والدي مشرف علي.
واضح لك السؤال. في سؤال آخر عبد الله؟
لا شكرا.
تسمع الإجابة. تفضل شيخ سعد.
أولا لا تصح وصية الإنسان لبعض ورثته دون بعض، فوصيته للورثة غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. الأمر الثاني أن هذه القضية قضية خلاف وخصومة ونزاع، فإن حصل بينكم تراضي وتراضيتم فأنتم على ما تراضيتم عليه، وإن حصل بينكم نزاع ولم يرضى بعضكم بشيء مما تتفقون عليه فحينئذ مرجعكم إلى القضاء فتراجعون القاضي وهو الذي يفصل بينكم في هذه الخصومة وهذا النزاع. نعم.
خالد كان سألكم قبل شيخ سعد عن تشغيل القرآن أثناء النوم.
نعم، بالنسبة لتشغيل الإنسان لإذاعة أو شريط القرآن قبل نومه ليستمع القرآن قبل النوم وأثناء استيقاظه وبعد قيامه من نومه، هذا إن شاء الله لا حرج على الإنسان فيه، ولا يعد من الاشتغال عن الذكر والطاعة بالنوم، وإنما يعد من استغلال وقت اليقظة باستماع القرآن. واستماع القرآن عمل صالح يؤجر العبد عليه، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فدل هذا على أن من أسباب رحمة الله بالعبد أن يستمع للقرآن، وإذا نام فإنه حينئذ لا يلحقه حرج في هذا ولا يلحقه مأثم، بل هو إن شاء الله مأجور على استماعه للقرآن في وقت يقظته، ولا يؤاخذ بعدم استماعه في وقت نومه، لأن النوم ليس فيه تفريط ولا يؤاخذ العبد بما حصل فيه. نعم.
أبو مهند من منتدى الجواب الكافي يسألكم يقول هل أستطيع دفع الزكاة لوالدتي وعمتي والدة زوجتي بحيث أنهم أرامل؟
والدتك يجب عليك أن تنفق عليها من حر مالك، فما احتاجت إليه من نفقة أو من حوائجها الأصلية وجب عليك أن تنفق عليها، فالوالدة النفقة عليها واجبة. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، ومن هنا يجب عليك أن تنفق على والدتك. وأما بالنسبة لوالدة زوجتك فيجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك ما يقوم بحوائجها الأصلية، لكن لا تعطيها لها على جهة المنة أو على جهة كونها هدية، وإنما تعطيها وتسكت، أو تحضر لها حوائجها التي تحتاج إليها بدون أن تمتن عليها بمثل هذا، أو تجلب لنفسك نفعا بسبب هذه الزكاة. نعم.
أختم هذه الحلقة بسؤال إحدى الأخوات تقول ما حكم الصبغة السوداء للزينة وليس لإخفاء الشيء؟
جمهور أهل العلم يمنعون من الصبغ بالسواد الخالص، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وإذا صبغ الإنسان بصبغة طبيعية ولم تكن ذات سواد خالص وإنما فيها ألوان أخرى فحينئذ لا يلحقها إن شاء الله حرج في ذلك. نعم.
شكرا لكم معالي الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمال خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه القناة الطيبة والقائمين على هذا البرنامج الطيب، سواء من المخرج أو من أخي العزيز المذيع الشيخ محمد أو من أخواني الفنيين والمصورين وصاحب لغة الإشارة، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي للجميع الأجر والثواب وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا لكم مشاهدي الكرام، اينما كنتم كان ضيف هذه الحلقه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئه كبار العلماء واللجنه الدائمه للافتاء، لقائي بكم يتجدد في الاسبوع القادم. ضيف الجمعه القادمه سماحه الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئه كبار العلماء. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.